السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتوكل على الله، هذا هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، مع هذه القصة البديعة الجميلة المليئة بالدروس والعبر والمليئة بالوقفات الفقهية العلمية التي تمس واقعنا ونحن في أمس الحاجة إليها. مع هذه القصة التي حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسنادها صحيح، رواها الإمام البخاري في أكثر من موطن من صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل، يعني رجل يسأل رجلا آخر من بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. والقائل هو الرجل المطلوب منه أن يسلف، أن يعطي صاحب المال، فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة، فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، يعني هو أرسل بال1000 دينار داخل الخشبة وألقاها في البحر فوصلت، وأتى هو أيضا لما وجد مركبا ب1000 دينار أخرى، فأتى ب1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركبا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. وفي رواية قال أبو هريرة: ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن. أيهما آمن أي أيهما أشد أمانة، الذي أسلف أم الذي صدق في الوفاء؟ هذه قصتنا، وتعالوا بنا لنقف هذه الوقفات العظيمة. جعلت عنوانها وتوكل على الله من باب تسمية الشيء بأجل معنى وأهم معنى يحمله بين طياته، لكن الحقيقة الدروس والوقفات كثيرة جدا ومهمة جدا، ومنها وقفات علمية فقهية نحتاج إليها حاجة ماسة في واقعنا. فأريد أحبتي في الله أن ننتبه ونحضر القلب. أحبتي في الله، القصة واضحة جدا. اتنين من التجار، اتنين من الأثرياء، واحد منهم احتاج إلى مال 1000 دينار. 1000 دينار دي مبلغ ضخم جدا جدا، يعني ما تستهينش بيه. يعني لو صحت المقارنة، لو 1000 دينار دي قدرها أيامهم كما في زماننا هي تزيد على 500,000 جنيه، تزيد على 500,000 جنيه، فيبدو ان هما الاثنين تقال قوي. فده بيقول له انا هستلف منك 1000 دينار. طيب ده مبلغ يحتاج الى اشهاد. قال له كفى بالله شهيدا، ما عندي شهود، ما اجد شهود. قال له طيب كفيل يكفلك حتى اذا اردتك ياتي بك، فان لم تاتي معه وان لم يستطع ان ياتي بك يبقى هو الملزم بهذا المال اطلبه منه، هات لي شهداء او هات لي كفيل. قال له كفى بالله شهيدا، كفى بالله وكيلا، وكان رجلا صالحا حقا، ولكن ليس درويشا، ليس انسانا يصدق اي كلام يقال، انه صاحب فراسه وينظر في من امامه ان الكلام يبدو ان الانسان صادق، لمس فيه الصدق والصلاح. وقال له كفى بالله كفيلا وكفى بالله شهيدا، فصدقه، إذ أنه لاحظ أن هذا الرجل الذي أمامه يصعب جدا أن يكون من الذين يتاجرون بدينهم ويتاجرون بإيمانهم، يصعب جدا، فصدقه وأعطاه المال. وسعى الرجل في تجارته، فلما بلغ الأجل والموعد الذي اتفق عليه حاول الرجل أن يصل. طبعا ما فيش وسائل كالوسائل المعاصرة يوصل له المال بأي طريقة من هذه الطرق، لابد أن يذهب بنفسه. فأتى ليلتمس مركبا في البحر لكي يصل إلى صاحبه فلم يجد. يا الله، الموقف صعب، وأنا اديت وعد واديت كلمة، طب الحل إيه دلوقتي؟ طب أنا قلت له دلوقتي كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، فقال صدقت ورضي بالله كفيلا ورضي بالله شهيدا، فازاي انا دلوقتي؟ لابد ان نتصرف. فقعد يفكر يفكر يعمل ايه، مفيش حيله خالص. فاذا به وجد امامه قطعه خشبه، فامسك هذه الخشبه، ويبدو انها كانت ضخمه بعض الشيء، فحفر فيها حفره وحط فيها الدنانير وقفل عليها باحكام بحيث لا يصلها الماء. طبعا اخذ بالاسباب اقصى ما يمكن، مع توكل على الله عجيب وبديع. ورمى بهذه الخشبة في هذا البحر، سبحان الله، وقال يا رب أنا فوضت أمري إليك، أنا يا رب عايز التقيق، وأنت تعلم إن عايز التقيق، وعايز أرد للراجل أمانته، وأنا ما أضمنش الآجال أبدا، ومش عارف متى ستيسر لي أن أوصل لهذا الرجل ماله، والمبلغ زي ما قلت لحضراتكم مبلغ ضخم جدا جدا. وقام مستعين بالله متوكل على الله، ألقى بالخشبة في اليم في البحر، ما عندوش حيلة إلا كده. فالمهم متوكل على الله ويرجو من الله عز وجل معونته ومدده، ويبدو أن الرجل كان صادقا صدقا عجيبا. ويقدر ربك سبحانه وتعالى أن هذا الرجل اللي هو صاحب المال يخرج في هذا التوقيت فيجد هذه الخشبة فواقف وخلاص ما لقاش أي حاجة، فلقى الخشبة كده منظرها لفت نظره، قذف في قلبه أن ياخدها للعيال يعملوها حطب، يشعلوا فيها نار، يستعملوها في أي حاجة، فخدها وخلاص أي حاجة. فلما ذهب البيت ونشرها وجد الدنانير والصحيفة من فلان إلى فلان، وكتب له أن هذا الدين أرسله بهذه الطريقة وأرسل إليه بعذره. الرجل الثاني بقى اللي هو كان أصلا مستلف الألف دينار ما سكتش عند هذا الحد، إذ قال يمكن أن لا تصل. طب ولو ما وصلتش ذنب الرجل ده إيه؟ لابد أن تصل إليه، أن يصل إليه ماله. فالمهم وجد مركبا فأخذ الألف دينار وذهب إلى الرجل في موعد متأخر طبعا عن الموعد، وذهب إليه بهذا المال، وكان ما كان إنه وجد أن المال وصل، ورجع الرجل بهذا المال الذي أخذه ألف دينار الثانية، لكنه رجع بإيمان وسعادة غامرة تملأ قلبه. ده مجمل القصة، قلتها أولا لحضراتكم كما حكاها الرسول، ثم بينت مجملها، وأنا الآن آخذ بحضراتكم لنقف مع هذه الوقفات. أول وقفة مسألة، وعايزكم بقى تصحصحوا معايا لأن دي مهمة قوي، قضية السلف والدين والقرض. السلف والقرض، وكلمة السلف لها معنى تاني أو لها اصطلاح تاني اسمه السلم، بيع السلم. وقد تطلق كلمة السلف ويراد بها القرض زي الحديث ده، إنما هناك فارق بين القرض وبين السلف والسلم. السلف والسلم من التسليم، لكن تسليم هناك مفارقة بين التسليم وأخذ البدل والعوض اللي هي العين المادية بعد كده. فالإنسان يريد أن يحصل على مال، هذا الرجل يريد أن يحصل على مال، عنده عين يستطيع أن يتصرف فيها وعايز مال، بس العين دي مش موجودة. العين أو السلعة أو الزرعة أو الثمار أو الحاجات دي كلها هتيجي بعد وقت، وهو دلوقتي المسألة ناشفة معاه، عايز أي فلوس بأي شكل. فيذهب لتاجر زي رجل فلاح عنده أرض هتطلع المحصول في شهر 10 مثلا، شهر أكتوبر ده. طبعا أنا بستعمل الشهور دي لأن ده توقيت الزرع اللي يناسب الزرع. فطبعا هو في شهر 6 المسألة جفت معه تمام، يريد مالا ومعهوش أي حاجة يتصرف فيها، فيذهب إلى التاجر يقول له أنا أريد مالا. يقول له طيب أنت زارع إيه؟ يقول له زارع رز. طيب يقول له خلاص خد المال على أن تبيعني، على أن يكون لي عندك طن رز أو طنين رز تجيبهم لي وقت الحصاد. ومعروف وقت الحصاد ده في شهر محدد، مش في يوم محدد ولا في أسبوع محدد، إنما فيه تحديد عام، تحديد عام. طيب الطن رز مثلا في شهر أكتوبر أو وقت الحصاد ثمنه إيه؟ يوم ما يعلى 1000 جنيه مثلا. يقول له طيب أنت أنا هشتري منك الطن ده وتدفع لي 1100 أو 1200. خدتوا بال حضراتكم؟ هنعمله على كده. أو مثلا هو ساعتها 1000، ساعتها يكون ثمنه 1000، يقول له أنا هاخده ب800. خدتوا بال حضراتكم؟ أو 900. فهمتوا الكلام؟ أقوله لكم تاني. واحد عنده أرض هيجي له زرع في شهر أكتوبر وقت الحصاد، عايز فلوس في شهر 6 أو 7، يروح للتاجر يقول له أنا عايز فلوس. يقول له أنت عندك رز صحيح؟ آه. حصاده في شهر 10 تقريبا. طيب يقول له أنا هشتري منك المحصول بتاعك ده الطن ب900، هو بيبقى ساعتها ب1000. تقول لي طب وده مش فيها ظلم؟ لا، هذا هو بيع السلف، في منفعة في الطرفين. ده بينتفع بالمال المعجل والآخر ينتفع بالسلعة اللي تمنها رخيص. خدتوا بال حضراتكم؟ هذا هو بيع السلم. هل هذه الصورة من البيوع اسمها السلم أو السلف هل هي صحيحة؟ نعم صحيحة، والدليل على ذلك الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار سنة وسنتين، وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار سنة وسنتين، زي اللي أنا قلته لحضراتكم بيبيعوا الثمار، مش موجودة الثمار أصلا بس هتتحصل بعد سنة، مثلا التمر سنوي، محصول التمر ده سنوي مثلا، ياخدوا المال وبعد 10 شهور مثلا أو 11 شهر هيجيبوا له الثمرة دي، الثمرة مش موجودة أصلا بس هتتواجد في شهر 10 أو بعد 10 شهور أو 11 شهر. فهو بيشتري السلعة رخيصة والتاني بيقبل لأنه محتاج المال دلوقتي. فهي دي الصورة اللي كانت موجودة. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار سنة وسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلفتم في شيء أو من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حديث متفق عليه كما قلت لحضراتكم. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. معنى إيه الكلام ده؟ معنى الكلام ده زي ما تتفقوا. طبعا احنا بنقول الكلام ده ونقول برضو ان الناس برضو تتعامل فيما بينها وبين بعضها البعض بالتقوى والدين، ما يكونش في استغلال، انما كما تتفقون بس لها شروط: يسلف في كيل معلوم ووزن معلوم تكون محددة الى اجل معلوم، الزمن يكون محدد زمن القبض، يبقى الزمن اللي هياخد فيه السلعة اللي هي مش موجودة اصلا، هي سلعة او صفة قائمة في الذمة قائمة في النفس بيتعهد بيها الرجل الفلاح ده انه يديها له في وقت معين، ووصفها ان هي مثلا تحديد الجنس والصفة والكيل، يبقى الجنس رز، الكيل مثلا او الوزن طن رز او 5 طن رز مثلا في وقت محدد شهر اكتوبر. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى تحديد الكيل او الوزن المقدار وتحديد الجنس اللي هي نوعية الحاجة اللي بيتسلف على أساسها، وإن هي تكون من الأشياء التي يمكن أن تقيم بالوصف. يعني مثلا طن رز، أنا مفهوم طن رز خلاص، إنما في حاجات عشان تتقيم لازم تتشاف، زي الجواهر مثلا، الأحجار الكريمة مثلا، الثياب مثلا، في حاجة عشان تتشاف لازم تتقيم. أي حاجة بغض النظر عن أمثلة عشان تتقيم لابد أن ترى بالعين، ما تنفعش في السلف دي، ما ينفعش فيها الوصف اللي قلته لحضراتكم اللي هو بيع السلم أو السلف. طيب ليها شرط أساسي أن يقبض، خدوا بالكم السلف بالشكل ده يشترط أن يقبض الإنسان المبلغ التمن كله في نفس المجلس اللي تم فيه العقد. انتوا قاعدين دلوقتي في الساعة دي، يبقى اتفقتم خلاص قبض الثمن دلوقتي، الفلوس دلوقتي كلها. طب هو معاه 1000 والألف الثانية مش ممكن بعد أسبوع؟ هذا لا يجوز على هذا الوصف، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هيبقى دلوقتي هو أصلا الرجل صاحب السلعة ده اللي عنده الرز ده هو مدين أصلا، مدين للشخص ده في طن رز، فصار اللي دافع المال هيبقى دلوقتي مدين له ب1000 جنيه، فصار الطرف ده مدين لده والطرف ده مدين لده. يقول الإمام الشافعي: وهذا أشبه بيع الدين بالدين فلا يجوز. يبقى اللي هيسلف بالشكل ده لابد من قبض تمام المبلغ في ذات الجلسة، وإن يكون الأجل محدد، ما يقولش مثلا لما الواد يجي من السفر مثلا أو حينما يأتي ابني أو حينما يأتي أخي. لا، لابد أن تكون حاجة محددة يغلب على الظن وجودها. وقت الحصاد، سلعة في وقت الحصاد مثلا، وده مثال أريد به فقط أن أبين معنى مسألة السلف. وطبعا الآية آية الدين هي أساسا في مسألة السلف، كما قال بذلك ابن عباس: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ده في مسألة السلف على الوصف أو بيع السلام على هذا الوصف الذي قلت لحضراتكم. وكلمة فاكتبوه هذا من باب الاستحباب وليس من باب الإلزام والوجوب. كتابة الدين وكتابة السلف على هذه الصفة هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. طيب ممكن واحد يقول لي طيب إزاي من باب الاستحباب مع إن ربنا عز وجل قال في القرآن فاكتبوه؟ أقول أي أمر في الكتاب والسنة الأصل فيه أنه على الفرضية والإلزام، إلا إذا أتى شيء يبين لنا إن ده على الاستحباب. طب زي إيه؟ حاجة تقول لنا إن مش مهم. طب هل في حاجة في الآية اللي بعدها، اللي بعد آية الدين على طول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يبقى علقت على الأمانة، خلاص لو أمن بعضكم بعض إن كان في أمانة يبقى خلاص ما مش مهم الكتاب. يبقى كده اتضح فاكتبوه هذا على الاستحباب. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى سلعة ولم يكتب. إذن كتابة الدين وتوثيق الدين على الاستحباب، لكن هي حق صاحب الدين، حقه إن أصر حقه لابد أن يكتب، والاستحباب للطرفين أن يكتب هذا الدين. يبقى دي مسألة السلف أو السلم. نيجي الحتة تانية اللي هي موضوع الحديث، قضية القرض. القرض أحبتي في الله، كلمة القرض لغة القطع، كأنك بتقطع حتة من مالك وتديها لأخوك، وهذه كما يسميها العلماء من العقود الارتفاقية. يعني إيه العقود الارتفاقية؟ من الرفق اللي فيها الرحمة، اللي فيها إن الناس بترحم بعضها وبتقف جنب بعضها وبتؤازر بعضها وبتشد من عضد بعضها. تشايف أخوك مأزوم، شايف أخوك المسلم مكروب، شايف أخوك المسلم محتاج، عنده مشكلة كبيرة ومحتاج لمال ضروري، فالدين حظك إنك تساعد أخوك طالما معاك ولست محتاجا، والوصف اللي هيسدد لك به أنت بالنسبة لك مش هيأثر معاك، بل سيبارك الله لك. وأنا عايز أقول الأصل في القرض إن أنت بتبتغي بذلك الأجر. وأذكر لك وأخص هنا حديثين. الحديث الأول صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما قرضا مرتين كان له كصدقة مرة. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى من أقرض أخاه المسلم قرضا مرتين كان له كصدقة مرة. واحد جالك قال لك أنا والله يعني مزنوق عايز 5000 جنيه، خلاص ماشي. جالك واحد تاني أو هو قال لك أنا عايز 5000 جنيه، اديت له كمان، أنت الوقت هيرجع لك 10000، ولكن مكتوب لك عند الله عز وجل إن فلان تصدق 5000، يبقى أنت مكتوب لك صدقة 5000. يبقى دلوقتي بيكتب لك نص القرض اللي أنت أعطيته لأخوك المسلم، بيكتب لك نصه كأنه صدقة وبتردي لك كله في الدنيا. دي الحاجة، الحديث الأول اللي عايز أقوله في مسألة الحظ على القرض. الحاجة الثانية إن أنت دايما بتدي المكروب، ومن نفس عن مسلم كربة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس أي فرج، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى ربنا عز وجل ينفس عنك ويفرج عنك الضائقة اللي انت تسببت انها تزال عن اخيك المسلم. ربنا عز وجل ينفس عنك ويفرج عنك ضوائق الاخرة. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياكم السعة في الدنيا والاخرة. دي قضية القرض والحظ على القرض، ودي مسألة مهمة جدا جدا، لكن ينبغي امور مهمة بالنسبة للقرض. ان القرض ينبغي الا تتعلق به منفعة، وخد بالك من اللفظة دي مهمة جدا ودقيقة جدا جدا، ألا تتعلق بالقرض منفعة. والمنفعة اللي ممكن تتعلق بالقرض قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذا حديث رواه البيهقي، وإن كان إسناده ضعيف إلا أن له شاهد عند البخاري موقوف، وله شاهد آخر أيضا عند البيهقي بإسناد ضعيف. وحتى وإن الذين ضعفوا الحديث فهو قاعدة فقهية مشهورة، معتبر كقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قاعدة. وعندنا حديث في صحيح مسلم في كتاب المساقى أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، يعني البكر هو الإبل أو السنية من الإبل، الناقة لما تبدأ تكسر سن مثلا، خدتوا بال حضراتكم، تبلغ مثلا سن سنتين، سن الشباب الجميل ده، فهذه هي في سن معين. فلما ذهب الرجل اللي النبي استلف منه ليأخذ دينه من على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجداها شيئا عظيما جميلا أغلى وأكبر من الهيئة التي استسلفها النبي عليه الصلاة والسلام، فردها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها زيادة ومع أنها أكثر. فقيل للنبي في ذلك فقال: خيركم أحسنكم قضاء. فأنا أريد الآن أن نقف ونفهم فيما يتعلق بالقرض، كيف نتفق أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كيف نوفق بين ذلك وبين حسن القضاء. ومعلوم كما في هذا الحديث صحيح مسلم أن حسن القضاء تضمن زيادة على الدين الذي أخذه، يعني مش الدين بنفسه، لا، ده الدين وزيادة. فأنا أقول لحضراتكم: النفع الذي يجره القرض قسمان: نفع مشروط عند العقد، اللي صورته لما يجي واحد مثلا يقول لك سلفني 5000، هتردهم امتى؟ بعد سنة، تردهم 6، ده حرام، مفيش فيه نقاش، ده حرام، وهذا ينطبق عليه القاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. يبقى لما تكون الزيادة مشروطة دي ربا. الزيادة القسم الثاني زيادة غير مشروطة، والزيادة غير المشروطة دي لها توقيتين بتختلف حسب التوقيت. التوقيت ان ممكن تكون الزيادة قبل السداد او زيادة بعد السداد، بعد او مع السداد، وانت بترد الدين زودت 1000 من نفسك، خدت بال حضرتك؟ الزيادة اللي عند أو بعد القضاء هذه لا شيء فيها لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقيت التي نقف الآن عندها ونبحثها لأنها مهمة جدا، الزيادة قبل قضاء الدين. يعني أنت استلفت من واحد 5000، بعد سنة هتسدهم 5، بس في عزومات بتعزمه، خدت بالك، وبتهديه في النص من تاريخ استلافك منه لتاريخ قضاء الدين، في عزومات بتعزمه في بيتك أو بره بيتك على أي حاجة قلت أو كسرت، خدت بال حضرتك؟ فهذا له حالتان، ركز في كلامي كويس جدا، لأن في حاجة منه حرام ربا وفي حاجة جائزة. له حالتان: إن كانت هذه الزيادات والإكرامات والهدايا والعزومات طارئة جديد عليكم، أول مرة تحصل، سببها الدين، متعلقة بالقرض، فهذا هو الحرام، لا يجوز، لأنه يمت إلى القاعدة أو يتصل بالقاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا، دي داخلة في النفع. أما إن كانت هذه الإكراميات والعزومات والهدايا هي عادتكم اصلا بينكم وبين بعض قبل كده، طول حياتكم اصلا كده ووضعكم كده على طول، فهذا هو الذي لا شيء فيه اطلاقا، لانه ليس له صله بالدين وليس له صله بالقرض. اذا بات الامر الان واضحا ان احنا كيف نوفق بين القاعده كل قرض جر نفعا فهو ربا، وبين حسن القضاء. قلت لكم له حالتان أقولها كده باختصار مرة تانية عشان تثبت بقى في أذهانكم. إذا كانت الزيادة مشروطة عند العقد فهذا هو الحرام وهذه الربا، ودي القاعدة، هذا النفع الحرام الربا. الحالة التانية ألا تكون الزيادة ما اشترطوش أي زيادة بس وقعت الزيادة بعد كده. فالزيادة دي التوقيت بتاعها حاجتين، إمتى حصلت؟ ده مهم جدا. يبقى ده السؤال الأول فيها، إمتى حصلت؟ لو حصلت عند القضاء أو بعده هذا من حسن القضاء وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو حصلت قبل قضاء الدين هنا نقف ونعرف الإكراميات دي والهدايا دي والعزومات دي جديدة عليكم ولا عديتكم كده بينكم وبين بعضكم البعض؟ لا عديتنا كده والله، طول عمرنا حبايب وبنعزم بعضنا. طب ما فيش مشكلة، بس ما تزودش معدل العزومات وما تقلش العيار في الهدايا. طيب واحد تاني يقول لا هي بصراحة أول مرة، أنا عشان يعني بكرمه لأنه طبعا فك زنقتي وربنا يكرمه ويحفظه. ما تعملش دي قبل ما تقضي الدين، ليه؟ فيها شبهة الربا كما قلت لحضراتكم. نعم أحبتي في الله. طيب أنا عايز أقف وقفة مهمة تانية في مسألة الزيادة المشروطة. الزيادة المشروطة عند القرض، هنا الرجل الصالح من بني إسرائيل اداله 10,000 دينار، ما قالوش ردهم لي 11,000 مثلا ولا 10,500، لا عذرا 1,000 دينار، ما قالهمش ردهم لي 1,100 ولا 1,050 ولا 1,200 زي ما بيسموها في. فالمهم الشاهد ان مفيش زيادة مشروطة، اذا هذا تعامل جائز حلال له صدقات عند الله عز وجل، كأنما تصدق، ده لو واحد يعملها في زماننا كأنما تصدق بنصف هذا المبلغ. طب اللي بيعمله شروط هو ده الحرام بعينه، وهذه الربا وتسمى ربا الفضل، ربا الزيادة، وهذه تحصل في البنوك، أغلب البنوك العادية الربوية، هذه القروض كلها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل ده حرام سواء لأي الطرفين، ده حرام. وهناك ما يسمى بربا النسيئة. كلمة النسيئة أي التأجيل، ربا متعلقة بالتأجيل. وأذكر في هذا الصدد حديثا مهما جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، من حديث مصعب ابن عمير، أو من حديث عبادة بن الصامت، عذرا من حديث عبادة ابن الصامت. وهذا الحديث مهم وأنا مش أستطرد كثيرا عشان ما ياخدش وقت الحلقة في شرحي وبيانه، هبين كده بيان عاجل لهذا الحديث، وياريت لو تصحوا معي وتركزوا لأن الكلام ده في غاية الخطورة والأهمية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى هما 6 أصناف: الذهب والفضة، البر اللي هو القمح والشعير، والتمر والملح. ده مثلا بمثل يدا بيد، القدر قد القدر بالضبط، يدا بيد، ما ينفعش تأجيل أبدا، تأجيل القبض. الكلام ده كلام مهم جدا وخطير جدا، وكثير من المسلمين واقع في أزمات من جراء الجهل بفهم هذا الحديث. أحبتي في الله، خلاصة الكلام فيه أن العلماء قالوا أن هذا الحديث ليس قاصرا، أو الحكم ليس قاصرا على الأصناف المذكورة، إنما الحكم مرتبط بالعلة. إيه العلة؟ السبب، ليه لازم الحاجات دي بالذات؟ وإذا أتينا لننظر نجد أن الأصناف الستة المذكورة تنقسم إلى قسمين: أثمان ذهب وفضة اللي هي فلوس أموال، القسم الثاني كلها حاجات بتتاكل، تؤكل، مطعومة، بس مطعومة لها صفة برضو تانية بتكال أو توزن، حاجات بتتوزن أو بتكال، بتباع بالأحجام أو بالأوزان. يبقى هي دي العلة. يبقى العلة في الذهب والفضة إنها أثمان، إنها أموال. أما العلة في الأصناف اللي هو البر والشعير والتمر والملح أن هذه مطعومات إما بتتداول بالوزن وإما بتتداول بالحجم أو الكيل. فإذا كانت الأجناس متحدة لابد من التساوي في المقدار. يعني لما تيجي تبيع ذهب بذهب الجنس واحد لابد من القدر قد القدر بالضبط، ما ينفعش أبدا يزيد الذهب حتى وإن كان شديدا وقديما، لا يزيد ولا حتى ربع جرام، ما يزيد، لا يجوز، ربا. خدتوا بال حضراتكم؟ يبقى طب الحل إيه؟ تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه ثم تشتري ذهبا جديدا كيفما شئت. إنما ده قصاد ده وتدفع انت الفرق، هذا كلام لا يجوز. او ما تدفعش انت الفرق بس ده 50 جرام قديم و45 جرام جديد، هذا كلام حرام، هذا لا يجوز، هذا ربا، اسمه ربا فضل في الحته دي الجانب ده. طيب الحاجه الثانيه ده بالنسبه لاتحاد الجنس اللي هما الجنس حاجه واحده، حاجه واحده. اما ان اختلف الجنس فيجوز التفاضل. زي ايه بقى؟ الأوراق النقدية، النقدية زي مثلا الدولار، الجنيه، الاسترليني، الريال، الدرهم، الدينار، فما فيش مشكلة لأن دي تعتبر وكأنها أجناس مختلفة زي الذهب والفضة، الذهب قصاد الفضة. يعني أنت مثلا خلينا في الأوراق المالية، الأوراق المالية أثمان، أثمان يعني حاجة بتكون سبب للبيع والشراء. فأنت دلوقتي لما تيجي هتشتري هتعمل عن مسألة الصرف عملة بعملة، مثلا مش معقول طبعا تقول لا انا ما ينفعش لو هتديني اخد منك دولار تاخد جنيه، جنيه مصري، هذا كلام ده سفه. انما هنا ده جنس وده جنس، يبقى التفاضل ان حاجة تكون اكتر من حاجة هذا جائز لا شيء فيه لانه اقيمت وكأنها اجناس مختلفة. بس المشكلة في ايه؟ ان لازالت العلة موجودة، العلة اللي هي ايه؟ الصفة الجامعة بينهم ان دي اثمان، ان دي حاجات بيشترى بها أموال يعني. فهنا طالما العلة موجودة يبقى لا يجوز التأجيل ولا دقيقة واحدة ولا تأخير أي حاجة عن المجلس. إيه التأجيل؟ يعني واحد مثلا يشتري ذهب بالتقسيط، حرام، لا يجوز، لأنه لابد من التقابض في المجلس، ملهاش حل تاني، مفيش حاجة اسمها ذهب بالتقسيط. ولا مثلا تغير عملة، مثلا تاخد شوية دلوقتي وشوية تانيين بعد أسبوع. انت رحت تشتري مثلا ألف دولار مثلا، تمنهم مثلا حوالي 10,000 جنيه مثلا أو 12,000، تقول مثلا طيب أنا هجيب لك الستة دلوقتي والستة، هذا كلام حرام لا يجوز. يبقى دلوقتي إذا اتحدت العلة، كانت العلة واحدة في الحاجات اللي احنا بنبدلها بيننا وبين بعضنا، يبقى لا يجوز أن نؤجل بدل عن بدل، السعر عن التمن لازم الاثنين في نفس المجلس. يبقى دي الحاجة، مسألة العلة واحدة. الحاجة الثانية لما تختلف الأجناس، دي أوراق مالية من دولة ودي أوراق مالية من دولة تانية، ما فيش مشكلة لما يبقى فيه تفاضل وزيادات، لأن طبعا بتختلف في القدر فتعامل وكأنها أجناس مختلفة. يبقى دي خلصت الحتة دي، مسألة ما علته جنسه واحد والعلة متحدة. وبرضو الكلام ده على الشعير والقمح والتمر. لو واحد مثلا عنده تمر، تمر الكيلو بعشرين جنيه، فجاي مثلا هيبيع تمر، هيشتري عايز يدوم لواحد عنده صفقة مثلا الكيلو بعشرين، تمنها كده تمر عليه قوي، فجاي واحد تاني عنده التمر بعشرة، فيبدله الصفقة. يعني مثلا ده هيدي لده طن، وده ياخد في مقابله طن قديم، طنين، اتنين طن، هذا لا يجوز، لا يجوز. وقد حدث ذلك كما في صحيح مسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرا بين الصحابة ليس من تمر المدينة، فقال من أين هذا؟ قال يا رسول الله بعنا اشتريناه الكيلو باثنين، فقال هذا ربا، هذا حرام، هذا ربا، بل بيعوا التمر القديم عندكم ثم اشتروا التمر الجديد بما بعتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا اختلفت الأجناس يجوز التفاضل، أما إن اتحدت الأجناس لا يجوز التفاضل. تمر بتمر ما ينفعش، لازم الوزن قد بعضه، وذهب بالذهب، وكل والملح بالملح، وهكذا. فإن اختلفت العلة يجوز، يعني إذا اختلفت العلة واختلف الجنس هيجوز التفاضل عادي جدا، مفيش أي مشكلة، وهيجوز التأجيل. زي واحد بيشتري مثلا ملح، ملح مفيش فيها مشكلة لأن دي أثمان، هيدفع الثمن. فالكلام المفيد دلوقتي على اختلاف العلة ده، هل ينفع نشتري ملح بالتقسيط ولا لا، أو تمر بالتقسيط، أو شعير أو قمح، ينفع ولا لا؟ ينفع، مفيش مشكلة خالص. ليه؟ لأن العلة في التمر أو الملح مختلفة عن العلة في المال، الجنيهات، إن دي أثمان، إنما التانية مطعوم مكيلا أو موزونا. فلو اشتريت ملح بالتقسيط أو تمر بالتقسيط أو قمح بالتقسيط أو شعير بالتقسيط، هذا كله ليس فيه شيء إطلاقا. هذا أمر في غاية الخطورة يغيب على الكثير من الناس. أسأل الله تبارك وتعالى بس أن يكون الكلام وصل، بس اللي فجر عندي هذا الكلام هو مطلع هذه القصة. وأسئلة بصراحة يعني كثرة، يعني في الأيام الأخيرة كثير من الإخوة والأخوات سألوني أسئلة تتعلق بهذا الأمر، فهذا جعلني أطرح، بل بعض الإخوة طلب مني أني أبين هذا الحكم، فأردت أن أبين هذا المجمل السريع. وأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يكون في هذا القدر الكفاية. لكن طبعا أعتقد فيه يعني الأمر بقى عشان يفهم أكثر من ذلك ينبغي أن تفرد له حلقات، وأعتقد فيه برامج هنا على هذه القناة بتتكلم في هذه المسائل، والله تبارك وتعالى أعلم. فبيقول له دلوقتي راح يستلف منه فسلفه، قال له طيب هات لي شهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، وأعطاه المال فدفعه إليه فخرج يتاجر به في البحر. وهنا فائدة مهمة، مشروعية الاقتراض من أجل التجارة، هذا لا شيء فيه، بقيد إذا كان الإنسان عنده قدرة على السداد، عنده قدرة على المسائل واضحة. المسألة دي بتبقى فيها نوع من المغامرة لو واحد لسه هيبدأ حياته، تجارة جديدة خالص فيها نوع من المغامرة، إنما الكلام ده بيتفق على واحد تاجر له كيانه أصلا وعنده روافد وعنده حيثيات يستطيع من خلالها أن يسدد هذا القرض. فإذا أراد أن يقترض لهذا السبب لا بأس، والله تبارك وتعالى أعلم، لأن القرض الاقتراض أمر جائز ويكره إذا لم يكن لحاجة. لأن احنا عايزين نفهم الحكم ده، إنك تقترض لغير حاجة هذا لا يجوز، لا يجوز أن تقترض إلا إذا كان هذا القرض لحاجة، والله تبارك وتعالى أعلم. يبقى دلوقتي استفدنا من هذه الجزئية مشروعية الاقتراض للتجار في هذا المال إذا كان عند الإنسان المقترض حيثيات يستطيع أن يسدد من خلالها هذا المال. طيب تقول لي الله أنت عندك الحديث أصلا عن بني إسرائيل، فأنت دلوقتي احنا في أمة الإسلام، فإزاي بتكلمنا على هذه الفوائد أحكام مستنبطة اللي هو الحكم ده بالذات، إنما اللي قبله طبعا ذكرت الأدلة من الكتاب والسنة، إنما هذا الحكم جايبه مستنبطه مباشرة من نص الحديث. أنا أقول لك هناك قاعدة ألا وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، لا سيما إذا كان مسوقا على لسان الشارع في صورة مدح وثناء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يسوق هذا الكلام مادحا له، فصار لنا أن نأخذ هذا الحكم وأمثاله منه، والله تبارك وتعالى أعلم. فالمهم أخذ الرجل المال فالتمس مركبا فلم يجد مركبا، لم يجد الرجل مركبا فأخذ خشبة فنقرها ووضع فيها الدنانير كما قلت لكم منذ قليل. وهنا وقفة مهمة، الصدق في الوفاء بالوعد. يا رب ارزقنا الصدق. ده رجل بيبحث بكل سبيل ازاي يوصل الدين، رجل جواه كده، انا يا رب لا، ده هو راضي بك كفيلا وراضي بك شهيدا، انا لا يمكن، لابد ان انا اودي له الدين. فالرجل قاعد كانه يغلي، كانه يعني يتالم، كانه حزين، قاعد يفكر بكل سبيل كيف يؤدي هذا الدين. هذه مساله خطيره جدا، يتصرف ازاي، يعمل ايه. فلم يجد الا هذه الحيله، انه يجعل هذا المال في هذه الخشبه. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الصدق، مع إنه يعلم أن هذا معرض للخطر. قال لك لو فيه بنسبة هيصل هذا يكفيني، إنما أكون قد وفيت بوعدي، وأنا مستعين بالله عز وجل ومتوكل على الله تبارك وتعالى لكي يصل هذا المال إلى صاحبه. فلقد آلمه أشد الألم أن يأتي ميعاد سداد الدين ولم يبلغ ولم يوصل هذا الدين إلى مستحقه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الصدق في الوفاء بالوعود. هذا رجل صادق، كان ممكن واحد عادي ما عندوش صدق، لأن الصدق هو الإصرار على إنك تنفذ الشيء مهما كانت العوائق قدامك. أنت عندك إصرار، هتصل، هتعمل، هذا هو الصدق. فهذا رجل صادق، فبدأ يفكر بكل سبيل ووجد هذه الوسيلة في مقابل أن تصل، هذا شيء عظيم جدا جدا. عمل إيه؟ أخذ خشبة وبعث، حفر فيها كما قلت لحضراتكم، ووضع الدنانير. هذا أمر يعني الوقت مش عارف يعني جري مني، لكن خير كل كلام. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان الحسنات حسناتي وحسناتكم جميعا. مسألة أن الرجل أخذ الخشبة دي اسمها اللقطة، التقط الخشبة. اللقطة، أنا هقول كده كلام سريع ويبدو أن هذه القصة ستأخذ حلقة أخرى. اللقطة كده كلام سريع، إن كانت تنهض همة صاحبها بها هذا ينبغي أن تعلم سنة ويعلن عنها سنة وتعرف سنة، وبعد ذلك يستعملها وتكون له إن لم يأت صاحبها ويأخذها. أما إن كانت شيئا يسيرا تافها زي ألم وجدت واقع على الأرض جنيه جنيهين مثلا، لقيته موقعين على الأرض، لك أن تأخذ هذا المال والله تبارك وتعالى أعلم. حبيبي في الله، الكلام لسه كثير جدا في هذا الباب، لكنني أكتفي بهذا القدر. أرجو الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم، وأن يعلمنا وأن يفهمنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في جميع فلسطين وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان. اللهم اكشف عنهم الكرب وأزح عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم انصرهم بنصرك المؤزر، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم استعملنا في خدمة دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في خدمة دينك ولا تستبدل بنا. اللهم متعنا يا ربنا بعز الإسلام ونصر المسلمين نصرا مؤزرا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم أحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.